إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، هكذا عادت الطيور المهاجرة وعاد كثير من الناس إلى بلده وردوا مرة أخرى وانتهت الإجازة الصيفية، ونحن الآن على مشارف عام دراسي جديد والناس تزدحم على الأسواق للاستعداد للعام الدراسي الجديد لأبنائهم بين شراء للأقلام والكراريس والملابس وبحثا عن مدرسة جيدة واستعداد نفسي ومادي للعام الدراسي الجديد. وفي الحقيقة لنا 9 وقفات مع العام الدراسي الجديد، وإن كنت قدمتها عن الخطبة التي ستليها، لكن الخطبة الآتية إن شاء الله تعالى ستكون تبعا لهذه الخطبة حول رصد أهداف الدراسة ومعرفة الأهداف التي نرجوها من دراسة أبنائنا في المدارس. الوقفة الأولى، اعلن رحمة الله أنه قد انتهت الإجازة. انتهت الإجازة الصيفية التي تمتع أبناؤك فيها براحة وحصرة ومتعة، وأخذت من أوقاتنا زهاء 90 يوما. وهذه الإجازة الصيفية التي انتهت، اعلم أن نتائجها قد سجلت في صحائف أعمالك إن حسنات أو سيئات. كل ما فعل الأبناء في هذه الإجازة الصيفية فهناك ثمة سؤال يوجه إليك كأب، انطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأبناء في رعايته، فما قوله في الصيف، نعم الحساب فردي فالجزاء على الأعمال، لكن ثمة مساعدة توجه للأب والأم: كيف قضى الأبناء أوقاتهم في هذا الصيف؟ أقضوه في طاعة؟ أم قضوه في مباح؟ أم قضوه في معصية؟ هل فعلت وذللت لهم سبل المعاصي؟ أم كنت سببا في التقرب إلى الله تعالى؟ فاعلم أن هذا الذي وقع في الإجازة الصيفية، الآن جاء وقت الحصاد وجرد الأعمال، فما وقع من أبنائك في هذه الإجازة فأنت مساءل عنه، سجل في صحيفة أعمالك إن كان حسنات أو ذهب إلى الطاعات أو كان مباحا أو كان معصية، فأنت مسؤول عنه عند الله تعالى، أي مساءل عن هؤلاء الأبناء وما قضوا في هذه الفترة. الوقفة الثانية، مع بداية العام الدراسي الجديد، يستعد الناس هذه الأيام استعدادا ماديا للعام الدراسي الجديد. وقد دخلت إلى الأسواق ووجدت أن الأسواق قد امتلأت بالأمهات تشترون الأقلام والكراريس والملابس لأبنائهم وطوابع وغيرها استعدادا للعام الدراسي الجديد. لكن ثمة سؤال ينبغي أن يطرح لدى الجميع: هذا استعداد مادي، لكن هل استعد الأبناء نفسيا للدراسة؟ بمعنى، هل فهم الأبناء ما هي الغاية والهدف من الدراسة؟ إن الهدف المكرر لدى جميع الأبناء هو أن يدرس لكي يحصل على شهادة ثم يحصل على وظيفة، فقط هذا هو الهدف. واسألوا إن شئتم أي واحد من الأبناء، الآن اخرج من المسجد واسأل ابني وابنك وغيره من أبنائنا، اسأل: ما هو هدفك من الدراسة؟ تعرف أن يقبل الولد أو الطفل أو الطالب أو البنت في المدرسة حتى تحصل على شهادة الثانوية فضلا عن الجامعة فضلا عن الدراسات العليا؟ إنه يقضي في كل يوم 5 ساعات، يمشي الساعة 7 على أقل تقدير 5 ساعات يقضي في المدرسة، ويقضي في الأسبوع 25 ساعة، لأن 5 أيام الدراسة في 25 ساعة، ويقضي في الشهر 100 ساعة، 100 ساعة في المدرسة أمام المدرس ومع جو مفتوح من البيئات والأخلاق من الناس وعالم مفتوح من المعلومات، يقضي في الشهر 100 ساعة، ويقضي في السنة 1000 ساعة، لأن الدراسة 10 أشهر، نبدأ بشهر 6، نبدأ بشهر 9، وننتهي بشهر 6، فالدراسة 10 أشهر تقريبا، يعني يقضي الطالب 1000 ساعة في السنة، بمعنى حتى يتخرج من الثانوية العامة يقضي 14,000 ساعة دراسية، شحن، تكديد، ضغط من المعلومات في ذهن الطالب. هل سألته ما الهدف من هذه الدراسة؟ ماذا تريد أن تكون بعد ذلك؟ إن الهدف المرسوم عند أبناء المسلمين هو كالهدف المرسوم عند البوذ، كالهدف المرسوم عند اليهود، كالهدف المرسوم عند النصارى، يختلف كثير جدا، لأن الناس يخلطوا في أبنائهم الأهداف في أبنائهم الأهداف. أما نحن فإن الهدف ضائع عند الإبن فضلا عن الأب. فإذا سألت الأب: ما هو هدف ابنك في الدراسة؟ يقول لك: والله يدرس عشان يحصل على شهادة. نعم، هذا هدف دنيوي، وبعد الشهادة قال يجد له وظيفة ويستطيع أن يعين نفسه وبيته وأولاده. وهناك ثمة خطأ كبير جميل أيها الأخوة مع بداية العام الدراسي الجديد أن نغرس في نفوس أبنائنا أن الدراسة ليست مجرد معلومات تضخ في أذهان أبنائنا، ليست رياضيات وإنجليزي واجتماع وكيمياء وفيزياء وعربي وغيرها، ليست مجرد معلومات، وإنما هناك أهداف أخرى يجب أن تصنعها أنت، وإن لم تصنع أو يصنعها المدرس تضخ في نفس ابنك أن هذا الهدف أن ترتفع من الجهل إلى العلم، وأن من الأهداف أن تكون قادما لأمتك وأن تنهض بهذه الأمة من جديد، ومن الأهداف أن تسعى لرضاء الله تعالى من خلال الحصول على الشهادة هي نافذة وهي وسيلة وليست غاية، فالذين لم يحصلوا على شهادات ما ماتوا ولم تنتهي حياتهم بل تحولوا إلى أناس منتجين فاعلين كما أتاهم الله بإمكانيات متواضعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لم يدخل مدارس ولم يقرأ ولم يكتب ولم تتوقف حياته عند هذا الحج، وإنما استعمل صلى الله عليه وسلم كل ما أتاه الله تعالى من طاقة لخدمة الدين وبذل نفسه في سبيل الله. بل والكتاب من الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعدون على رؤوس الأصابع، ومع ذلك لم تنتهي حياة البقية وإنما أكبر وأعظم وأنتج. اليوم أصبح الهدف الأساس عند الإنسان هو الشهادة، اللي ما يحصل على شهادة فهو فاشل لا يستفيد منه المجتمع وحياته مخطرة، ولن يستفاد منه في يوم من الأيام، وهذا خطأ يجب أن نصحح أهدافنا ونعيد برمجتنا مرة ثانية في أبائنا. هدفنا أن تخدم أمتك، هدفنا أن تعيد لأمة التضارع، هدفنا أن ترفع عن نفسك الجهل، هدفنا أن تتقرب إلى الله تعالى بهذه الشهادة، تأخذها وسيلة للدخول إلى المجتمع. إن مشيت ما مشيت ما تنتهي حياتك، وإنما تستطيع أن تخدم في أبواب أخرى ومجالات أخرى. وأنت تستطيع أن تحدد الأهداف لنفسك، ألا تصنع الأهداف لابنك بدلا من أن يجلس ابنك 14,000 ساعة ويتخرج وهو لا يعرف، لا يريد إلا مجرد شهادة لوظيفة، لا أكثر من ذلك ولا أقل. هذا ثاني. الوقت الثالث، يرتب الآباء أبناءهم في هذه الأيام دائما على الاستيقاظ مبكرا استعدادا للمدرسة، ولذلك رأيت كثير من الآباء يعود أبناء في هذه الأيام أن ينام ابنه مبكر، والسبب حتى يستيقظ مبكر للمدرسة، فينام الساعة 9 عشان يصحى الساعة 9. وهناك ثمة خطأ كبير، وهو يجب أن ترتب حياة أبنائك على ترتيب الدين لا على ترتيب الدنيا. يجب أن ترتب حياة أبنائك على ترتيب الدين، فالصلوات التي وضعها الله عز وجل إنما هي نقطة بداية ونهاية لحياة الإنسان. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا ترتيب إلهي، أن الإنسان يبدأ حياته منذ الفجر ومن الساعة 7 إلى الساعة 8 لما يطلع الدوام تبدأ حياته، تبدأ حياتك منذ بلوغ الفجر وظهور الفجر، وتبدأ حياتك بالصلاة لله والمشي إلى المسارج والتسبيح والذكر والتهليل والاستعداد النفسي والاستعانة بالله تعالى، وتنتهي هذه الليلة بصلاة العشاء. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمع بعد العشاء، وقد جاء في رواية أخرى إلا أن يسمع رجل زوجته وأصحابه أو بذكر وعلم نافع، أخرجه ابن ماجه وغيره. ولذلك هذه الصلوات هي البداية والنهاية، يجب أن ترتب ابنك على الصلاة، ترتب ابنك يصحى الساعة 4 للصلاة مو يصحى الساعة 7 للمدرسة، وهذا حال كثير مع للأسف من الناس أنهم يبدأون ترتيب حياة أبنائهم مع البداية العام الدراسي الجديد للمدرسة وليس الصلاة، وهذا خطأ فادح، بل ويخشى على من أخر الصلاة تعمدا، يخشى عليه أن يخرج من دائرة الإسلام كما قال بعض أهل العلم. يعني الله عز وجل جعل للصلاة وقتا، جعل لكل صلاة وقت، فأداء الصلاة قبل وقتها لا يصح، ما يصح صلي الظهر قبل وقت الظهر، ولا المغرب قبل المغرب، ولا العصر قبل العصر، ما يصح. وكذلك يقول بعض العلماء ترحيل الصلاة عن وقتها تعمدا لا يصح، صلاة الفجر وقتها الساعة 4 أو 5، ما يصح الصلاة على مزاجك وتروح تصلي الساعة 7 أو 7:30 صيام، ولا تربط الصلاة بالدوام، ولا أبنائك إذا قاموا من المدرسة، حتى بعض الناس إذا ابنه صحى متأخر قال بعد ذلك بعدين صلى مع الظهر، كيف؟ صلى المدرسة، مو هو مصلي الحين، روح لحق على المدرسة، لا تفوت تحط الأولى، لا تفوت الطابور، لا تدوم الغياب، طيب وسجلت الغياب عند الله تعالى، وهذا هو الباقي، والسبب في ذلك أن الناس يعتقدون أن النفع الدنيوي المادي المحسوس هو الباقي. يرون من المدرسة نفعا ماديا محسوسا، يشوفون شهادات يشوفون درجات، هذا نفع مادي محسوس، أما الصلاة فلا يلمس منها نفعا ماديا محسوسا، فذلك يؤجلونها، لا يرون في المدرسة إلا الخير، ولا يرون في المسجد إلا النفع المهنون، نفع المسجد نفع ظني، أما نفع المدرسة فهو نفع يقيني، ولذلك يعتمدون كثير ويتكلون كثير على عطايا المدارس يشهدون المساجد والصلوات التي فيها، ولذلك أيها الأخوة الكرام، وهذا ينبغي أن يكون كل حياة، أن ترتب حياتك على أساس الدين، لا ترتب على أساس المصالح الدنيوية. الموظف يرتب حياته على أساس الدين، يصحي لصلاة الفجر ويصلي الفجر، وبعد ذلك العشاء يرتاح، من العشاء يمشي إلى دوام، وكذلك العشاء ينتهي بصلاة العشاء، وبعد ذلك يتفرغ الإنسان إما لراحته ولا لبيته ولا لغيره. ترتب حياتنا على أساس الدين، ولا نرتب الدين على أساس مزاجنا وعلى أساس حياتنا الدنيوية. رابعا، من الوقفات مع العام الدراسي الجديد، يجب علينا مع بداية العام الدراسي الجديد أن نعرف في أبنائنا بعض المعاني. من هذه المعاني أن نعرف في أبنائنا معنى الإنسان، وهذا نصيحة أوجهها لكل أب وكذلك كل شاب يدرس، نعرف سواء كان في الجامعة أو كان، لأن هناك لما تتسابق على المقاعد ولما تتسابق على أشياء كثيرة في المدرسة، فإذا ما غرست في ابنك نحن الإنسان فإنه سيتحول إلى إنسان أناني. ولذلك بعض الأمهات احرص، كل حد منها احرص من أول دراسة، حط المكان الأول، ولا تخلي أحد ياخذ مكانك، ولا تخلي أحد يستعير أغراضك، ولا تخلي أحد يسوي على حاجاتك، ليش لا؟ اغرس في ابنك هذا الإيثار، علم الإيثار، وعلم التضحية، وعلم حب الآخرين، وأن جزء من أمة، وأن هذه الأمة بحاجة إليك، وأن هذا الصاحب ممكن يكون صاحبك على الطريق مستقبلك، ممكن تؤثر في دينه وأخلاقه وسلوكه، فاغرس في ابنك معنى الإيثار وترك الأنانية، اغرس في ابنك معنى حب الإنسان. داخل المدرسة أول ما يدخل الشباب كل طلاب وما سنة طلاب، أول ما يدخل إنسان المدرسة يبدأ التعليق على المدرسين، ألح على هذا على طول هذا على عرض هذا، خاصة المدرسين الوافدين المساكين، يعني ينالهم ما ينالهم من الأذى، جزاهم الله خير على تحملهم وصبرهم، وهذا كله مع الأسف من قلة تربية. عرف في ابنك أول ما يدخل أن يحفظ لسانك، وأنه مكتوب عليك الحسنات وتكتب لك السيئات، عليك السيئات وتكتب لك الحسنات، علمه أن يحفظ لسانه بدل الاستهزاء بالآخرين، بدل النميمة والكذب والغيبة والشتم والسب وتعود الألفاظ، علم من أول ما يدخل المدرسة، غير يغرس في هذا وأكد على هذه المعاني في كل يوم وليلة. علمه التسامح، أن يتسامح على الآخرين، هذا يطلع عليه، هذا يسب، هذا يشتم، هذا عالم مفتوح، المدارس عالم مفتوح، عالم مفتوح من التربية، عالم مفتوح من البيئات، عالم مفتوح من الملاعب، عالم مفتوح من الأطفال، يعني كأنك حطيت 500 بيت في صالة واحدة، 500 طالب في مدرسة، يعني 500 بيت، يعني 500 بيئة، يعني 500 فكر، يعني 500 مربي موجودين في مكان واحد، ولذلك تنشأ بينهم المشاكل والصياح والصراخ واختلاف الآراء والمناهج والأفكار. عليك أنت أن تغرس، وإذا كان الهدم وإذا كان البنيان قويا يصعب هدمه، صحيح هدم سهل، لكن كان بنيانك سميكا متينا يصعب أن يهدم. واجعل ابنك عامل صلاح وعامل بناء المدرسة، ولا تجعله مهزوزا ضعيفا يمكن أن يؤثر عليه في أي يوم وفي أي وقت. خامسا، من الوقفات مع العام الدراسي الجديد، ينبغي للأب أن يعلم ابنه كذلك النصح للمعلم، وأن يكون ناصحا صادقا، وهذه من صفات أهل الإيمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعلم أخ أو أب، وكذلك المعلم أم أو أخت، يجب أن تدرس في ابنك أن يؤدي النصيحة بالحسنى، سواء كان للمعلم أو يؤدي النصيحة لزملائه، فالشباب يقبلون النصيحة من بعضهم أكثر مما يقبل النصيحة من غريب. تدرس في ابنك أنه إذا رأى المنكر نصح لتغييره، أو دع المشاور الأب في معرفة طريقة التغيير، واجعل ابنك ناصحا صادقا مؤثرا مباركا أينما كان، بدل أن تجعله قريشة يهتز لأي منكر يمر أو يطرأ عليه. ولذلك مع وجود الابن ساعات طويلة في المدارس، ولو تحول أبنائنا إلى أولاد ناصحين فإنهم سيؤثرون بإذن الله تعالى على زملائه، وكذلك سيؤثرون على معلميه وحتى على ناظر المدرسة. وأذكر يوم كنت طالبا وما زلت أذكر أن كان لكلماتنا نحن جماعة المسجد تأثير قوي وكبير جدا على ناظر المدرسة، والسبب أن أهل الإيمان يتعاونون مع بعض على البر والتقوى. سادسا، من الوقفات على العام الدراسي الجديد، إذا علمت أن ابنك يقضي 5 ساعات في اليوم و25 ساعة في الأسبوع و100 ساعة في الشهر و1000 ساعة في السنة، إذا افترض أنه يجلس في المدرسة سنة واحدة وحتى يتخرج من الثانوية العامة يحتاج إلى 11000 ساعة، ويحصل على الشهادة الجامعية 18000 ساعة، وزيد عليها بعدين ساعات الدراسات العليا، فيجب عليك إذا علمت هذا الوقت أن تختار لابنك مدرسة تتسم بصلاح، بصلاح مدرسيها وبصلاح ناظريها، نحن لا نطعن في احد، لكن هناك فرق بين المدرس الداعيه الذي يحمل هم اصلاح الابناء وبين المدرس المعلم، هناك فرق بين المعلم المربي والمعلم، هناك كم كبير من المعلمين يؤدي رسالته كمعلم، ناقل المعلومات، مجرد ناقل معلومات دفتر وكتاب ينقل المعلومات الى الطلاب، وهناك معلم داعيه مربي يربي الابناء، يدرس
وفي نفوسهم القيم وليس المعلومة. وهذه الشالية ألا يفرق المدرس بين القيمة والمعلومة؟ فالمعلومة هي المعلومة النظرية المجردة، كان تتكلم عن الصبر أو تتكلم عن التواضع أو تتكلم عن التضحية، هذه معلومة ممكن يعطيها أي مدرس. لكن القيمة هي كيف تطبق الصبر في الحياة، وكيف تطبق الإثارة في الحياة، وكيف تطبق التضحية في الحياة، وكيف تطبق الحلم في الحياة. هذه القيم. هناك من المعلمين من يتحول إلى إنسان مربي يدرس القيم ويضع الكيفيات في حياة الطلاب. فاحرص بارك الله فيك إذا علمت أن أبنائنا يقضون هذه الأوقات، احرص على النظرة التي تتسم بمدرسين المربين الذين يربون أكثر مما يعلمون، فيربوا الناس بأخلاقهم ويربوا الناس بسلبهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم معلما ومزكيا ومربيا وهاديا، فكان صلى الله عليه وسلم يعلم الناس العلم وكذلك يربيه بالتطبيق الواقعي لحياته، ويتكلم عن الصبر ويطبق الصبر ويعلمهم كيف يصبروا، ويتكلم عن الإيثار ويطبق الإيثار ويعلمهم كيف يؤثروا، ويتكلم عن الحلم ويعلمهم الحلم ويطبق الحلم صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا علمت ذلك فحاول قدر المستطاع أن تبعد عن المدرسة التي تتسم بصلاة. وكذلك من الوقفات على الأسف أن نساهم في إحياء دور المسجد، فللمسجد كل مدرسة بفضل الله تعالى فيها مسجد، للمسجد أثر كبير جدا في المدارس، فالمسجد هو الذي يصدر الصحيحة الحائطية، وجماعة المسجد تؤثر في إذاعة المدرسة، وجماعة المسجد توجه الأبناء حينما يأتوا إلى مسجد فيصلوا الظهر. احرص على أن تدفع ابنك دفعا إلى أن يكون من رواد المسجد في مدرسته، وكذلك من جماعة المسجد، حتى يجعل الله تعالى له تأثير وبركة ونشاط في هذه المدرسة أو في غيرها من المدارس. لماذا نوقف؟ نوقف يا أخي لأن أبنائنا يقضون وقتهم في المدارس، يقضي في المدرسة أكثر ما يقضي في وقته، يجلس مع زملاء في المدرسة أكثر ما يجلس معه، كم يجلس في البيت؟ يرجع البيت الساعة الواحدة ولا الثنتين، إمام تعبان يصير الأخر يطلع قبل، ولا يلتقي بك إلا الليل على العشاء، فلقاؤه مع الأبوين حتى يتجاوز ثلاث ساعات أربع ساعات. أما حقيقة لقاء مع المدرس وزملائه في المدرسة تستمر خمس ساعات يوميا، ثم تنتقل 25 ساعة، ثم ل 100 ساعة، ثم ل 1000 ساعة، ثم إلى 14000 ساعة قد تكون إدام الزملاء فيتأثر فيهم. فإذا كان واحد فاسد يأثر فيه أخلاقه، وإذا كان المعلم مهمل يأثر فيه، وهكذا. فلذلك نركز كثير جدا على المدارس وأنه جزء آخر يربي معك ويشاركك في التربية. كمان ترب في البيت واتفاد ربي والجنة ربي، كذلك المدرسة تربي وتخرج لك جيلا، هذا الجيل تصيغه على المنهج الدراسي، يصيغ توجه هذا الجيل. أذكر قصة ذكرها كثير من أهل التاريخ ومنهم الإمام ابن كثير وغيره، أن نور الدين زنكي وهو يعني مؤسس الدولة الزنكية، لما مسك هذه الدولة وجد أن الخراب قد دخل في العالم الإسلامي وتغلغل الخراب، دخل الفساد العقدي من ناحية، ودخل الفساد الأخلاقي من ناحية أخرى، ودخل الفساد المالي من ناحية أخرى، وكذلك الفساد السياسي لتفرق العالم الإسلامي إلى دولات، فجزئ العالم الإسلامي إلى دولات، دولة في الأندلس، ودولة في المغرب، ودولة أخرى في اليمن، ودولة في الحجاز، ودولة في مصر، ودولة في العراق، وهكذا ودولة في الشام، فجزئ العالم الإسلامي إلى أجزاء وأشتاء. ونور الدين زنكي استولى ومسك الحكم بعصر المماليك في هذه الحكم إلى التاريخ. فوجد أن إعداد الجيل هو الخطوة الأولى، فأنشأ بما يسمى بالمدارس النظامية. أتى بنظام الملك وهو أكبر المفكرين في عصره، وأنشأ ما يسمى بالمدارس النظامية، فأنشأ مدرسة نظامية الضخمة ببغداد، ومدرسة في خراسان، ومدرسة في الشام، وانتدب لها كبار العلماء، قال تعالوا درسوا أنتم في هذه المدارس وربوا لنا جيلا. انتدب الإمام الأول من درس فيها، انتدب الإمام الغزالي ممن درس فيها، ووضعت مناهج دراسية بحيث أنك بعد 20 سنة تبني الثمار، يعني هذا الجيل الذي نغرس فيه الآن هو الجيل الذي سيقوم بعد 20 سنة. وصبت أجهزة الدولة كلها في خط واحد، فوزارة الداخلية ووزارة الأوقاف ووزارة التربية ووزارة الإعلام كلها تمشي في خطوط متوازية متفقة مع المناهج التي وضعت في هذه المدارس. فمو وزارة التربية تدرس معانا تجي وزارة الإعلام تهدمها، ومو وزارة الأوقاف تدعو لها الشيخ تجي وزارة الإعلام تهدمها، ومو وزارة الأوقاف تدعو لبعض الأجزاء تجي وزارة التربية تهدمها، لا، كلها تمشي في خطوط متوازية بما نسميه في العصر الحديث الخطة الخمسية أو الخطة العشرية لتربية أبنائنا. يعني شنو الجيل اللي بتطلع انت بعد 10 سنوات؟ حين ابنائنا دخلوا المدارس، شنو الجيل اللي بتطلع بعد 10 سنوات؟ بتطلع جيل هذا الجيل عنده حب الوطن تغرس فيه على مدى 10 سنوات، بتطلع جيل ينتمي لامته في روح الاسلام، بتطلع جيل مرفه، بتطلع جيل عبقري، ما هو الجيل اللي تريد ان تخرجه بعد 10 سنوات؟ سمونا الخطه العشريه او الخمسيه، سبع خطه وتكرس جميع أجهزة الدولة لأجل تخريج الجن بعد 10 سنوات. وبعد مضي أكثر من 20 سنة مع هذا التفرق والتشرد والانحلال الذي أصاب العالم الإسلامي ظهر جيل من الفاتحين من المجاهدين من الموحدين المتمسكين جيل استطاع صلاح الدين أن يغزو به. ولذلك يقول التاريخ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ما فتح بيت المقدس بذاته لأن صلاح الدين، وإنما بقوة الرجال والسواد التي كانوا معه. فلو قادهم غير صلاح الدين لفتح به، مو صلاح الدين. لو غير صلاح الدين يقود هذا الجيش فتح به، فإنه لما تفقد هذا الجيش بعد 20 سنة وجده بالليل بين قائل لله يصلي بالليل وقارئ القرآن، واحد يد النبي والثاني يسن سيفه وهكذا. فلو قاده غير صلاح الدين لفتح به. احتاج جيل، لازم نعد جيل، نعد أجيال للمستقبل، مو احنا، نعد أجيال لما بعد 10 سنوات. إذا ما استطعت من خلال الدولة أنت عد جيل، عد أبنائك لما بعد 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، ماذا تريد أن يكون ابنك؟ ولذلك تعده من الآن تكتشف مواهبه، تكتشف قدراته، توجهه، تساعده، تعينه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل منه ابنا صالحا ينفع الله تعالى به البلاد والعباد، ينتفع به البلد وينتفع ذلك به العباد، ويكون بابا من أبواب الخير ومفتاحا للخير مغلاقا للشر. لذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يرشدنا ويلهمنا سواء سبيل ما هو لي ذلك والقادر عليه. كل ما تسمعون استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. أيها الأخوة الكرام، إن الأبناء نعمة عظيمة من الله عز وجل وهبنا إياها، ولذلك امتن الله تعالى على كثير من الناس بالأبناء فقال: ذرني وانطلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فامتن الله تعالى على الإنسان بالأموال وامتن عليه بالسمعة وامتن عليه بالأبناء. والذين يقتلون الأبناء عندما يقتلون أمرا عظيما يجدون فرحا في حياتهم، ولذلك هؤلاء الأبناء بعد هذا التعب والفرح بأن رزقك الله تعالى ابنا لا تجعله هملا حتى تلقفه شياطين الإنس وشياطين الجن فيحسبونه، بعد أن تعبت على اختيار أمه وفرحت بقدومه وعاقبت عنه وربيته وأحسنت تربيته، ثم أنت بعد ذلك ترميه لشياطين الجن والإنس ينهشونه وينهشون به من كل ناحية. عليك أن تعتني به وفرق من وقتك وقت أبنائك جزءا من حياتك لكي تعيد صياغة عقوله. إلى أبنائنا اليوم الذي يصيغ عقلهم إنما هو العلاج، عالم المشرف وعالم التلفزة وعالم الستلايت والعالم المفتوح، وأصبح الذين يربون أبنائنا يرسلون إلينا برامجهم عبر آلاف الكيلوات وينفقون ملايين الدولارات لأجل إعادة صياغة عقول أبنائنا حتى نفاجئ بعد جيل أو جيلين يخرج لنا أبناء، وهؤلاء الأبناء لا يحملون من دينهم إلا من دينهم إلا الرسل ولا من شريعتهم إلا الرسل، ليس فيهم حب لا لدينهم ولا لأمتهم، وليس فيهم كذلك عطاء لبلدهم ولا لغيره، وإنما يعيشون لشهواتهم وأصبحوا قوالب جامدة أو قوالب متحركة يحركها الحرب بما يريد. إن الاهتمام بالأبناء أمر ومطلب شرعي قد حث الله تعالى عليه وهدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال ما كانت دعوة الأنبياء أن يجعل الله تعالى من أبنائه صالحين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. فهي دعوة الأنبياء يدعون الله تعالى أن يهب لهم ذرية صالحة تدعو الله تعالى وتقوم بحمل الأمانة. وإن ابنك هو الذي يحمل اسمك من بعدك وهو صورة مسخرة عنك، وليس ثمة إنسان تحب أن يكون أحد أفضل منه إلا لك، فإنه يحب أن يكون أبناؤه أفضل منه. ولذلك أغرس في أبنائك معنى دين، واغرس فيهم حب التضحية، واغرس فيهم الإنفاق، وارسم لهم أهدافهم في حياتهم، فإن الشهادة ليست هدف، والدراسة 14 ألف ساعة الحصول على الوظيفة ليست هدف، فإن أغراض كثير اتجروا وفتح الله تعالى عليهم في الدنيا فلم يحملوا شهادات، تعلموا قراءة والكتابة وواصلوا حياتهم واصطفاءهم دون شهادات، لكن يجب أن ترسل له هدفا واضحا إن هذه الشهادة هي بوابة لك لدخول العالم لكي تنصر دينك، فإن كنت مهندسا فلخدمة الدين، أو صرت طبيبا فلخدمة الدين، أو صرت مدرسا فلأجل دينك، أو صرت غيرها مما من التخصصات، فكل ذلك لأجل خدمة دينك ونشر شريعة الله تعالى والمحافظة على البلاد والعباد ونشر الدين فيهما بقدر المستطاع. نسأل الله تعالى أن يصلح لنا الراعي والرعية، وأن يصلح الله تعالى لنا النية إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.